أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلام في المفرد المعرض بالله، وهناك أقوال، قول بأن اللام وزع للتعريف فمعناه هو تعريف مدخول الله، وقول بأن اللام للتزيين فقط ليس للتعريف، اللام للتزيين كما يقول به صاحب الكفاية قدس سره، وقول بأن اللام للتأنيث، أن اللام للتعريف اللفظي، إذ التعريف على قسمين، التعريف اللفظي، التعريف المعنوي. التعريف اللفظي إطلاق التعريف عليه يكون على نحو المجاز، والتعريف المعنوي إطلاق التعريف عليه يكون على نحو الحقيقة، كما أن التأنيث على قسمين، المجازي الحقيقي. القول الرابع أن اللام إشارة إلى الموضوع، هذا مجمل الأقوال في المسألة. وأما تفصيل هذه الأقوال بيان هذه الأقوال على نحو التفصيل، فالمعروف والمشهور هو القول الأول، أي كون اللام للتعريف كما هو ظاهر ابن مالك في ألفيته، حيث يقول الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمت عرفت قل في أنما. والمستفاد من هذا الكلام باستراحة أن اللام للتعريف، إلا أن صاحب الكفاية أورد على هذا القول بوجهين. الوجه الأول، إذا كان اللام للتعريف كان الإشارة إلى المعنى المقيد بكونه ذهنيا، فإذا كان المعنى اللام مقيدا بما هو في الذهن لا ينطبق على الخارجيات، لا يطلق المعبر باللام على ما هو في الخارج، وذلك لاعتبار الاتحاد في الوجود الخارجي بين الموضوع والمحمول، فيما إذا كان الحمل شائعا وصناعيا، والحمل في المقام كذلك، فلا بد من الاتحاد. فإذا كان الموضوع أمرا خارجيا وحمل عليه المعرف باللام وهو المقيد بالأمر الذهني، فالوجود في أحدهما يكون خارجيا وفي الآخر يكون ذهنيا، فينتفي ما يختبر في الحمل وهو الاتحاد في الوجود، فلا بد من تجريد، أي تجريد المعرف باللام عن القيد الزين، والتجريب يحتاج إلى التصرف إلى التأويل، والتصرف والتأويل مخالف للوجدان، إذ حينما نحمل المعرف بالله على ما هو الموجود في الخارج لا يأتي في ذهن الإنسان التجريب، تجريب المعرف بالله عن القيد الذهني. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني من صاحب الكفاية على هذا القول أن وضع اللام لما لا حاجة إليه كالتقييد الذهني بل يجرد المعنى عن القيد الذهني في مقام الاستعمال، وضع اللام لهذا المعنى كان لغوا وبلا فائدة، إذ غاية الوصف وحكمة الوصف أن يستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له، والمعرف باللام لا يستعمل في المعنى الموضوع له وهو المقيد بالقيد الذهني، دائما يستعمل في غير ما وضع له، أي يستعمل مع التجريد المعرف باللام هذا المعنى عن القيد الذهني، فيكون هذا التقييد لغوا. فكلام صاحب الكفاية يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن اللام إذا كان للتعريف يستلزم أن يكون المعرف باللام مقيدا بالوجود الذهني، وهو لا ينطبق على الموجود الخارجي. الأمر الثاني يلزم لغوية الوضع. ينتهي هذا الكلام إلى لغوية الوضع الموضوع له هو المقيد بالوجود الذهني، ولا يستعمل المعرف باللام بهذا المعنى إلا بالتجريد، هذا التقييد يكون له. هذا كلام صاحب الكفاية ردا لهذا القول المشهور المعروف، إلا أن هذا الكلام لا يخلو عن إشكالين. كلام صاحب الكفاية مورد للإشارة، كلام للتعريف للإشارة إلى تعريف المدخول، ثم الإشارة على قسمين، الإشارة الخارجية وهو مصداق الإشارة، والإشارة المفهومية. ثم هذا الإشكال من صاحب الكفاية إنما يرد على هذا القول إذا كان المراد من الإشارة الإشارة المفهومية، إذ المفهوم هو المقيد بالذهن، وأما إذا كان المراد من الإشارة واقع الإشارة الإشارة الخارجية لا يلزم الإشكال أصلا، لا لغوية ولا التجريد. اللام إشارة إلى ما في الخارج، أن يكون المعرف باللام من الأمور الخارجية، أن ينطبق على الخارج، على ما هو في الخارج. فلا يرد إشكال صاحب الكفاية على هذا القول. ثم صاحب الكفاية بعدما أكل هذا القول باعتقاده بما أورده من الإشكال، ذهب إلى القول الثاني وهو كون اللام للتزيين كاللام في الحسن والحسين، حيث يكون للتزيين. فاللام أي المفرد المعرف باللام واللام بجميع أحكامه سواء كان استغراقيا أو ذهنيا أو عهدا حضوريا أو ذكريا كما تقدمت هذه الأقسام، اللام في جميع هذه الأقسام للتزيين. والخصوصيات ككون اللام للاستغراق أو للعهد الذكري أو العهد الحضوري، هذه الخصوصيات مستفاد من القرائن الخارجية. هذا هو قول صاحب الكفاية، إلا أن هذا القول أيضا لا يخلو عن إشكال. وملخص الإشكال على هذا القول أن المفرد المعرف باللام إنما يختص بالأعلام الشخصية كالحسن والحسين، يختص بالأعلام الشخصية، والغرض والهدف من دخول اللام في الأعلام الشخصية هو الإشارة كون اللام علامة من النقل من أن هذا العلم الشخصي نقل من الوصف إلى العلمية. كان مفعول اللام أولا الوصف ثم نقل من الوصفية إلى العلمية، فالدخول اللام ليعرف أن مفعول اللام يكون لفظا منقولا ولكن منقولا من الوصفية إلى العلمية. مع أن محل الكلام عام لا يختص بهذا المورد المعرف باللام المفرد المعرف باللام لا يختص بالعلم الشخصي سواء كان مدخول اللام علما شخصيا أو شيء آخر، فقول صاحب الكفاية أخس من المدعى، إذ المدعى هو مطلق المفرد المعرف باللام، وقول صاحب الكفاية يختص بما إذا كان المعرف باللام منقولا من الوصفية إلى العلمية. وننقل قصة قصيرة المناسبة لهذا اليوم في آخر المطاف. نشكر من الجميع كيف يأتي مع المطر الدنيا في المكر. رأيت في قصة صاحب الجواهر، هو كان يلقي بحث الخارج، ويوما من الأيام كان المطر غليظ غليظ جدا مو مثل اليوم أن يكون المطر خفيفا غليظا، والشوارع نجف، الحارة بالسلاح هنا، كان يجمع الماء وأصبح كالحوز أو كالنحر، أصبح هكذا. وجاء صاحب الجواهر في الدرب ورأى أن ما جاء إلى الدرس قليل من الطلاب، قليل قليل كثير، فسأل الطلاب عن صاحب الجوائز، كيف جئت أنت الشائد والحارات مليئة بالماء؟ قال فكرت أن لا يترك درسي، فأجرت واحد شخص قريب حتى يحللني من الشوارع ويأتي إلى هنا. هكذا لابد أن يكون هكذا، خوفا من فوت الدرس، خوفا من فوت الدرس. صاحب الجواهر كان هكذا حتى أصبح صاحب الجواهر، صاحب هذا الكتاب، حتى علماء مصر جامع الأزهر لا يعتقد أن هذا الكتاب من مؤلف واحد، يقول أن كتاب الجواهر من اللجنة لا من مؤلف واحد. الحمد لله.